بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن ليلة الجمعة على شرفها وخيرها وكثرة فضلها وبركتها، إنما يلتمس فيها رضا الله سبحانه وتعالى وفضله وعظيم خيره وحسناته وأجره بما شرع الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة المباركة. ألا وإن مما شرع لنا في هذه الليلة الشريفة وفي يوم الجمعة كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الصلاة التي يتقلب العبد في أكنافها بصلوات ربه عز وجل: من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا، هكذا يقول رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. وهو القائل أيضا صلى الله عليه وآله وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. وما زال المحبون في أمته عليه الصلاة والسلام يجدون في هذه الليلة الشريفة ويوم الجمعة يجدون فيها بابا واسعا يستكثرون فيها من صلوات ربهم عز وجل، وهم يستكثرون من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إنها صلاة يجد فيها العبد سعة من رحمة الله بعشر صلوات من ربه عز وجل كلما صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم صلاة. ومجلس كهذا أيها المباركون نجتمع فيه في رحاب بيت الله الحرام وفي هذه الليلة الشريفة، إنما نستكثر فيها من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نقلب صفحات من سيرته العطرة ومن شمائله النظرة ومن حقوقه العظيمة الوفيرة على أمته صلوات الله وسلامه عليه. إن الصلاة على النبي وآله يشدو بها من شاء أن يتعطر: بأبي وأمي أنت يا خير الورى، وصلاة ربي والسلام معطرا، يا خاتم الرسل الكرام محمد بالوحي والقرآن كنت مطهرا. ما زال مجلسنا في مدارسة كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض رحمة الله عليه، في ذكر فصول في الباب الرابع من القسم الأول في الكتاب، وهو الذي خصه المصنف رحمه الله للمعجزات والكرامات التي أيد الله بها نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب الكبير من المعجزات يأتي في سياق بيان عظمة النبي عليه الصلاة والسلام عند ربه وعظيم قدره عنده سبحانه وتعالى. ذلك أن الله لما أرسل الرسل عليهم السلام رفع قدرهم في أممهم وأعلى منازلهم، وأوجب سبحانه وتعالى على الأمم احترامهم وتعزيرهم وتوقيرهم وطاعتهم، كل ذلك تمهيدا للإيمان الصادق بالرسالة التي بعثهم الله تعالى بها، فعليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وكان فيما أظهر الله به قدر الأنبياء والرسل عليهم السلام ما أيدهم به من المعجزات والكرامات والآيات الباهرات، إقامة للحجة على من خالف وتثبيتا لإيمان من آمن، ومزيدا في تصديقهم عليهم صلاة الله وسلامه، وأن يكون هذا أدعى لتصديق البشر والإيمان بما بعثوا به من ربهم عز وجل. وأما نبينا عليه الصلاة والسلام فقد كان له في باب المعجزات الحظ الأوفر، وله المقام الأكبر بين إخوته الأنبياء عليهم السلام، وآتاه الله عز وجل من المعجزات والآيات والكرامات ما رفع الله به قدره على سائر الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام. مضى المصنف رحمه الله في ذكر تلك المعجزات وبيان وجه عظيم قدرها ورفيع من منزلتها، فبعدما ذكر معجزة القرآن وهي أم المعجزات وأعظمها، انتقل رحمه الله إلى فصل أورد فيه انشقاق القمر وحبس الشمس وما في هاتين الآيتين العظيمتين وما فيها من الإعجاز الذي لا يشابهه مثله شيء من معجزات الأنبياء، ثم أعقب ذلك بما ختمنا به مجلس ليلة الجمعة الماضية، وهو الحديث عن نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم وتكثيره ببركته، وأورد في هذا جملة من الأحاديث ما زال فيها بقية، وقد صدرها بقوله رحمه الله: أما الأحاديث في هذا فكثيرة جدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في نبع الماء من بين أصابعه وتكثيره ببركته. قال المؤلف رحمه الله: أما الأحاديث في هذا فكثيرة جدا. روى حديث نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة، منهم أنس وجابر وابن مسعود. قال القاضي عياض: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر الفقيه بقراءة عليه، قال حدثنا القاضي عيسى بن سهل قال حدثنا أبو القاسم حاتم بن محمد قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا أبو عمر بن الفخار قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. ورواه أيضا عن أنس قتادة وقال: بإناء فيه ماء يغمر أصابعه أو لا يكاد يغمر. قال: كم كنتم؟ قال: كنا زهاء 300. وفي رواية عنه: وهم بالزوراء عند السوق. ورواه أيضا حميد وثابت والحسن عن أنس. وفي رواية حميد: قلت: كم كانوا؟ قال: 80. ونحوه عن ثابت عنه، وعنه أيضا: وهم نحو من 70 رجلا. وأما ابن مسعود ففي الصحيح عنه من رواية علقمة: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا ماء، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطلبوا من معه فضل ماء، فأتي بماء فصبه في إناء ثم وضع كفه فيه، فجعل الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنهم: عطش الناس يوم الحديبية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة، فتوضأ منها وأقبل الناس نحوه وقالوا: ليس عندنا ماء إلا ما في ركوتك. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة، فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. وفيه: فقلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. وروي مثله عن أنس عن جابر، وفيه أنه كان بالحديبية.
نعم، هذه جملة من الأحاديث التي مر ذكرها في مجلس ليلة الجمعة الماضية. وقد ذكر الإمام أبو نعيم رحمه الله تعالى في وجه إعجاز نبع الماء من بين أصابع المصطفى صلى الله عليه وسلم كلاما لطيفا، فقال رحمه الله: هذه الآية، يقصد نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رحمه الله: هذه الآية من أعجب الآيات وأجلها معجزة وأبلغها دلالة، شاكلت دلالة موسى عليه السلام في تفجر الماء من الحجر حين ضربه بعصاه، بل هذا أبلغ في الأعجوبة، لأن نبع الماء من بين اللحم والعظم أعجب من خروجه من الحجر، لأن الحجر سنخ من أسناخ الماء مشهور في المعلوم مذكور في المتعارف، وما روي قط ولا سمع بماء قط في ماضي الدهور نبع وانفجر من أجساد بني آدم حتى صدر عنه الجم الغفير من الناس والحيوان رواء. وانفجار الماء من الأحجار ليس بمنكر ولا بديع، وتفجره من بين الأصابع معجز بديع. انتهى كلامه رحمه الله. وقد ظهر لك أنه إن كان ضرب موسى عليه السلام بالعصا للحجر حتى انفلق فنبع منه 12 عينا كما ذكر الله في البقرة والأعراف، فإن تنبع الماء وانفجاره من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام أعظم إعجازا وأشد وأبلغ دلالة لما مر بك في كلام أبي نعيم رحمه الله، أن خروج الماء من بين الحجر هو أحد منابعه في هذه الدنيا أن يتفجر من الأحجار، كما قال الله عز وجل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. فهذا أمر خلقه الله في الطبيعة، لكن ما عهد في الطبيعة أن ماء يخرج من بين لحم وعظم أو يخرج من أجساد بني آدم، فحصوله لنبينا عليه الصلاة والسلام، والله يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، من أعظم الدلالات وأكثرها إعجازا. ولعله لهذا الوجه البديع في إعجاز خروج الماء من بين يديه وأصابعه صلوات ربي وسلامه عليه، لعله لأجل ذلك ثنى به المصنف رحمه الله بعد معجزة انشقاق القمر، ولأن انشقاق القمر أيضا آية كونية لا يطمع في الوصول إليها لا بسحر ساحر ولا بكهانة كاهن، فحصولها ورؤية الناس جميعا لها آية عظيمة على خلق الله وتدبيره وأمره عز وجل القمر أن ينشق لنبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان نبع الماء على هذا النحو شيء مدهش وعجيب وعظيم في الدلالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فاعلم رعاك الله أن خروج الماء من بين يديه وأصابعه ما حصل مرة ولا ثنتين ولا ثلاثا. قال المصنف رحمه الله: أما الأحاديث في هذا فكثيرة جدا. سمعت قبل قليل روايات من حديث أنس رضي الله عنه أنه كان بالسوق عند الزوراء، وأنه استقى من الماء الذي تنبع من بين أصابعه زهاء 300، وفي رواية قال: كنا 80، وفي أخرى: بين 70 و80. حملها بعض شراح الأحاديث على تعدد الواقعة، وأن المروي عن أنس ليس حادثة واحدة بل كانت أكثر من ذلك، وتفاوت العدد مرده إلى تعدد الوقائع وليس إلى اضطراب في الرواية، لأن كلها مخرجة في الصحيحين عند البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. أنس رضي الله عنه لما قال يقول: فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. وفي رواية قتادة ماذا قال؟ قال: لما أتي بالإناء قال: فيه ماء يغمر أصابعه أو لا يكاد يغمر، يعني من قلة الماء الذي كان في الإناء إذا وضعت أصابعك فيه لا يكاد يغطيها. ثم يستقي منه الناس ويتوضؤون، يقول: كم كنتم؟ قال: كنا زهاء 300. فأي ماء كفى هؤلاء حتى توضؤوا من عند آخرهم كما يقول أنس رضي الله عنه. في الحديث الثاني عن ابن مسعود رضي الله عنه لما قال صلى الله عليه وسلم: اطلبوا من معه فضل ماء، فأتي بماء فصبه في إناء ثم وضع كفه، قال ابن مسعود: فجعل الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وحديث جابر يوم الحديبية، وستأتي له روايات أخرى، قالوا: ليس عندنا ماء إلا ما في ركوتك يا رسول الله، يعني الإناء الصغير أو القربة من الجلد، وهي قربة صغيرة يحمل فيها قدر من الماء بالكاد يكفي لوضوء رجل أو لغسله للاستنجاء عند قضاء الحاجة لا أكثر من ذلك. قالوا: ما عندنا ماء إلا ما في ركوتك يا رسول الله، فوضع صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. بالله عليك تأمل في لفظ الصحابة، أحدهم يقول: رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه، والثاني يقول: فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. لما سئل: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000، يعني 1,500، وهذا عدد الصحابة يوم الحديبية. وروي مثله عن أنس عن جابر، وفيه أنه كان بالحديبية. وستأتي روايات أخرى ساقها المصنف رحمه الله في حديث جابر فيما أخرج الشيخان أيضا عنه رضي الله عنه لما حكى قصته مع النبي عليه الصلاة والسلام في خروج الماء، قال: سافرنا فحضرت الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم: أما في القوم طهور؟ فجاء رجل بفضل ماء في إداوة فصبه في قدح، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن القوم أتوا ببقية الطهور، فقال: تمسحوا، يعني لا يكفيكم من الماء إلا بقدر المسح وليس الغسل. قال: تمسحوا، فسمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: على رسلكم. ثم ضرب صلى الله عليه وسلم يده في القدح في جوف الماء، ثم قال: أسبغوا الطهور. قال جابر: يعني لا تتمسحوا بل توضؤوا بإسباغ. قال جابر: والذي أذهب بصري. جابر ذهب بصره لما كبر رضي الله عنه، وهو يروي هذا الحديث، يقول: والذي أذهب بصري لقد رأيت الماء يخرج من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرفع يده حتى توضأوا أجمعون، وكنا يومئذ 12200. هذا العدد الكبير يرويه جابر. قال أبو قتادة، وسيأتي حديثه بعد قليل، الحديث أخرجه أحمد وأصله كما سمعت في الصحيحين. هذه حديث أنس وحديث ابن مسعود وحديث جابر، وستأتيك الروايات الأخرى. يا أخي، لم تحصل مرة ولا مرتين في السيرة، حصلت مرات ومرات. فما هو الأمر الذي وقع في نفوس الصحابة واستقر؟ حدثني ما هو. إيمان عظيم وشيء وقر في قلوبهم بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وعظيم قدره عند الله أن سخر الله له مثل هذه الآيات وأجرى على يديه مثل هذه المعجزات. الآن أنا وأنت لسنا من الصحابة، ولا أدركنا هذه الوقائع، ولا حضرنا الحديبية، ولا حضرنا قصة السوق في الزوراء بالمدينة، ولا غيرها من الوقائع، لكن ثبتت عندنا الروايات الصحيحة. فاعلم رعاك الله أنه ينبغي والله أن يحصل لي ولك مثل ما حصل للصحابة رضي الله عنهم من صدق الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام، وتعظيم قدره في نفوسهم، وتمام الإيمان الذي لا يتردد ولا يتلجلج في الصدر أنه رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام، وأنه رفيع القدر عند ربه عز وجل، وأن الله ما زال يحميه وينصره ويؤيده حتى أتم به الدين وأظهر له الإسلام وجعل الناس يؤمنون برسالته في حياته قبل مماته صلى الله عليه وآله وسلم. هذا القصد الكبير من دراسة باب المعجزات هو أصل في الدين عظيم، هو تثبيت الإيمان في القلوب أيها المؤمنون، وأن يكون لنا حظ من الإيمان به صلى الله عليه وسلم، وأن يكون لهذه المعجزات أثرها في تثبيت الإيمان وترسيخ العقيدة، تمهيداً إلى تمام الطاعة والاقتداء والاستنان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
وفي رواية عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عنه في حديث مسلم الطويل في ذكر غزوة بواط قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر، نادي الوضوء، نادي الوضوء. وذكر الحديث بطوله، وأنه لم يجد إلا قطرة في عزلاء شخب فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فغمزه وتكلم بشيء لا أدري ما هو، وقال: نادي بجفنة الركب. فأتيت بها فوضعتها بين يديه، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بسط يده في الجفنة وفرق أصابعه، وصب جابر عليه وقال: بسم الله، كما أمره صلى الله عليه وسلم. قال: فرأيت الماء يفور من بين أصابعه، ثم فارت الجفنة واستدارت حتى امتلأت، وأمر الناس بالاستقاء فاستقوا حتى رووا. فقلت: هل بقي أحد له حاجة؟ فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الجفنة وهي ملأة.
نعم، هذا حديث جابر رضي الله عنه، وقد أخرجه مسلم بطوله في ذكر غزوة بواط. وسمعتم قبل قليل طرفا من الرواية كما أخرجها أحمد رحمه الله بسياق يشبه هذا وفيه زيادات. قال: يا جابر، نادي الوضوء. أمر عليه الصلاة والسلام بتحصيل ماء يكون به الوضوء. قال: وذكر الحديث بطوله، وأنه لم يجد إلا قطرة في عزلاء شجب، قدر يسير من الماء وجد عند بعض القوم وهو في قدر قلته وندرته لا يكاد إلا ما يغطي أسفل قربة صغيرة لا أكثر، فأتي به النبي عليه الصلاة والسلام قال فغمزه، وفي رواية فغمره يعني عصره. قال جابر وتكلم بشيء لا أدري ما هو، يعني جعل عليه الصلاة والسلام يدعو بكلمات لما أتي بهذا الماء اليسير، ويقينا أنه كان يسأل الله من فضله، وكان يستنزل البركة من ربه عز وجل، وكان يطلب من ربه سبحانه وتعالى أن يكون له منه مدد وعون وتوفيق حتى يتم له صلى الله عليه وسلم عظيم القدر والكرامة عند الله. قال ونادى، وقال نادي بجفنة الركب. الجفنة هو الإناء الكبير الذي يجتمع عليه الركب فيطعمون، فهو مثل الأطباق الكبيرة التي تقدم اليوم في المناسبات والولائم ويجتمع عليها العدد الكبير. قال نادي بجفنة الركب، قال فأتيت بها فوضعتها بين يديه، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بسط يده في الجفنة وفرق أصابعه، وصب جابر عليه وقال بسم الله كما أمره صلى الله عليه وسلم. قال فرأيت الماء يفور من بين أصابعه، ثم فارت الجفنة واستدارت حتى امتلأت، يعني جعل الماء يملأها ويدور فيها حتى امتلأت، وأمر الناس بالاستقاء فاستقوا حتى رووا. قلت هل بقي أحد له حاجة؟ فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الجفنة وهي ملأى. إن كانت الرواية وصفت لك ما وقع كأنك تشاهدها رأي عين، فعليك أن يقع في قلبك من الإيمان واليقين ما لو حصل لك رؤيتها رأي عين. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه رحمه الله، وهي تؤازر ما سبق من الأحاديث والروايات الأخرى التي يؤازر بعضها بعضا في أن الماء نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم في حضر وفي سفر، ورواه غير واحد من الصحابة، ثم هم ما يزالون يروونه لمن بعدهم.
وعن الشعبي أتي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره بإداوة ماء، وقيل معنا يا رسول الله ماء غيرها، فسكبها في ركوة ووضع إصبعه وسطها وغمسها في الماء، وجعل الناس يجيئون ويتوضؤون ثم يقومون. قال الترمذي وفي الباب عن عمران بن حسين
نعم. قال وعن الشعبي، وذكر هنا رواية مرسلة عن الإمام الشعبي وهو ليس صحابيا، فالحديث ليس مرفوعا متصلا. قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره بإداوة ماء، والإداوة كما أسلفت القربة الصغيرة من الجلد لا تحمل من الماء إلا القدر اليسير والنزر الذي لا يكاد يكفي إلا للاستنجاء أو لوضوء رجل واحد لا أكثر. وقيل ما معنا يا رسول الله ماء غيرها، أتي بهذا الماء وقيل له ليس معنا ونحن في القوم مسافرون، ليس معنا ماء غيرها. قال فسكبها في ركوة ووضع إصبعه وسطها وغمسها في الماء، وجعل الناس يجيئون ويتوضؤون ثم يقومون. هذه رابع رواية أوردها عن الشعبي بعد الثلاثة الروايات المتصلة المرفوعة. قال الترمذي وفي الباب عن عمران بن حصين، وفي الباب أيضا عن أبي عمرة الأنصاري وعن البراء وعن أبي قتادة، مر ذكر بعضها واختصر المصنف كثيرا من الروايات. فأما حديث أبي قتادة فكما أخرجه مسلم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال أمعكم ماء؟ قلت نعم، معي ميضأة فيها شيء من ماء. ميضأة يعني أيضا إناء صغير من جلد فيها قليل من الماء. قال إيتي بها. قال أبو قتادة فأتيته بها، فقال مسوا منها، يعني خذوا منها وتوضأوا. قال فتوضأ القوم وبقي في الميضأة جرعة، فقال ازدهر بها يا أبا قتادة فإنه سيكون لها بنا مآل، يعني احتفظ بما بقي معك وسيكون لنا بها حاجة، وسيأتي المصنف بالحديث بعد قليل. قال فلما اشتدت الظهيرة رجع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله عطشنا هلكنا، تقطعت الأعناق، فقال عليه الصلاة والسلام: لا هلك عليكم، يعني لن تهلكوا بإذن الله وأنا معكم. ثم قال: يا أبا قتادة إيت بالميضاء، القدر الذي قلت لك احتفظ به. قال: فأتيته بها، فقال: أحلل في غمري، يعني في قدحه عليه الصلاة والسلام. قال: فحللته فأتيته به، فجعل يصب فيه وسقى الناس، فازدحم الناس عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أحسنوا الملأ، فكلكم سيصدر عن ري. فشرب القوم حتى لم يبق غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصب لي وقال لي: اشرب يا أبا قتادة. فقلت: اشرب أنت يا رسول الله. قال: إن ساقي القوم آخرهم. فشربت، ثم شرب بعدي، وبقي في الميضاءة نحو مما كان فيها. قال: وهم يومئذ 300. أي آية هذا عبد الله؟ وقعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني لو كنت أبا قتادة وقد رأيت هذا الإناء وفيه القدر اليسير من الماء، ثم شهدت الواقعة وسقي الناس وهم 300، ويشرب بعدهم أبو قتادة، ويشرب في آخرهم رسولنا صلى الله عليه وسلم، ثم ترى الماء هو القدر الذي كان فيها قبل أن يحصل ما حصل. ليس مهما أن تعرف ما الذي وقع في قلب أبي قتادة من اليقين والإيمان والتعجب العظيم في ذلك الموقف، لكن عليك أن تعلم أن أبا قتادة ما روى ما رأى إلا من أجل أن ينقل لنا هذا الأثر العظيم الذي وقر في قلبه. فإنه ينبغي والله أن يقع لي ولك مثل ذلك، وأن نؤمن مثل هذا الإيمان، وأن نجزم بهذا القدر من اليقين أن النبي عليه الصلاة والسلام نبي كريم عند الله، عظيم القدر عند الله، نبي أيده الله بالمعجزات حتى تتم له الرسالة والتصديق من سائر الخلق إنسا وجنا. هكذا آمن الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا وقع في عدة روايات أخرى. وأما حديث عمران بن حصين فسيأتي به المصنف في الفصل الذي يليه، وفيها رواية مطولة أشار إليها هنا. قال المصنف رحمه الله: قال الترمذي وفي الباب عن عمران بن حصين، وفيه أيضا أحاديث أخرى غيرها كثيرة، أما حديث عمران فسيأتي بعد قليل. وحديث أبي عمرة الأنصاري قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها، وأصاب الناس مخمصة، يعني وقع لهم من الجوع والعطش شيء عظيم، أو تقول وأصاب الناس مخمصة، ثم دعا بركوة فوضعت بين يديه، قال: ثم دعا بماء فصبه فيها، ثم مج فيها بما شاء الله أن يتكلم، ثم أدخل خنصره صلى الله عليه وسلم فيها. يقول أبو عمرو: فأقسم بالله لقد رأيت أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم تتفجر ينابيع الماء. ثم أمر الناس فشربوا وسقوا وملأوا قربهم وإداواتهم، ثم ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، لا يلقى الله بهما أحد يوم القيامة إلا دخل الجنة على ما كان. الحديث أخرجه أحمد. ونحن والله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأمر أمره والخلق خلقه، بيده الخلق والأمر، يدبر ما يشاء جل في علاه، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، مؤيد بالمعجزات ومعزز بالكرامات ومنصور من ربه سبحانه وتعالى، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه.
ومثل هذا في هذه المواطن الحفلة والجموع الكثيرة لا تتطرق التهمة إلى المحدث به، لأنهم كانوا أسرع شيء إلى تكذيبه، لما جبلت عليه النفوس من ذلك، ولأنهم كانوا ممن لا يسكت على باطل. فهؤلاء قد رووا هذا وأشاعوه، ونسبوا حضور الجماء الغفير له، ولم ينكر أحد من الناس عليهم ما حدثوا به عنهم أنهم فعلوا وشاهدوا، فصار كتصديق جميعهم له.
هذا من المصنف رحمه الله بيان لأن الرواية التي أورد عدداً منها فيما يتعلق بنبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، وإن رواها فلان وفلان وفلان، خمسة وستة وسبعة وعشرة من الصحابة، إلا أنها لما نقلت أن تلك الحوادث وقعت في مواطن حافلة، يعني مواطن ما كان جالس فيها شخص واثنان، واحد يقول كنا زهاء 300، والثاني يقول لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,100، 300 و1500 و200، وهذا العدد الكبير. ثم ينقل كما كان المصنف والجموع الكثيرة لا تتطرق التهمة إلى المحدث به، هذه واحدة. ليش؟ لأنه يروي هذه الرواية وهو ينقل أن هذا حدث في السوق بالمدينة، أو حدث في الحديبية، أو حدث في غزوة بواط، فينقل وقائع معروفة وأصحابها شهود حاضرون، ومع ذلك لا تتطرق التهمة إلى الراوي الذي قال إن هذا قد وقع يوم كذا في مكان كذا. فما تتطرق التهمة؟ لأنهم كانوا أسرع شيء إلى تكذيبه، يعني لو كان كاذبا هل سيسكت الصحابة أن هذه الفرية والكذبة تنقل وتنسب إليهم وهم حاضرون فيسكتون؟ حاشاهم والله. قال كانوا أسرع شيء إلى تكذيبه، يعني لو كان كاذبا، لما جبلت عليه النفوس من ذلك، ولأنهم كانوا ممن لا يسكت على باطل. هذه واحدة. أما الثانية فقال هؤلاء قد رووا هذا وأشاعوه ونسبوا حضور الجماء الغفير له، يقولون إن الوقائع تلك حدثت والذي حضر ليس أحد ولا عشرات بل مئات وتجاوزوا 1,000 في بعض الوقائع، ولم ينكر أحد من الناس عليهم ما حدثوا به عنهم أنهم فعلوا وشاهدوا، فصار كتصديق جميعهم له. كأنك تقول إن رواية جابر يوم الحديبية ما رواها جابر فقط، رواها 1,500 كلهم، لأنهم صدقوا وأيدوا وما اعترض أحد ولا استدرك عليه أحد ولا شكك في روايته أحد. وقل مثل ذلك في الأحاديث الأخر، فكيف إذا اجتمعت لك روايات متناثرة، هذه يرويها أنس وتلك جابر والثالثة ابن مسعود والرابعة أبو قتادة والخامسة عمران بن حصين والسادسة أبو عمرو والسابعة والثامنة والعاشرة، بالله عليك القدر المجتمع من هذه الروايات يوقفك على جزم يقين أن ذلك أمر حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة رأوا هذا بأعينهم. وجابر يقسم يقول والذي أذهب بصري لقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه، وفي رواية قال ينبع كأمثال العيون، وثالثة ورابعة حصل لهم هذا ورووه في تلك المواطن الحافلة والجموع الكثيرة والوقائع المعروفة في السيرة. فما تجد رواية ولا حتى ضعيفة أو مكذوبة شيء ما يستدرك على تلك الروايات الصحيحة أو يطعن فيها أو يغمز فيها بقدح، فاستقر الأمر يا كرام على أن هذا من معجزات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ها هنا سؤال قبل انتقالنا إلى الفصل الثاني وهو مرتبط به تمام الارتباط، وقد أوردته في مجلس ليلة الجمعة الماضية. لماذا حدث أنس بمثل هذا الحديث وابن مسعود وجابر وعمران؟ ما الذي حملهم على أن يأتوا إلى مجمع التابعين أولادهم وجيل التابعين من الأمة في ذاك الوقت، فجعلوا يقصون هذه الرواية حضرنا كذا وحصل كذا والنبي عليه الصلاة والسلام فعل كذا ونبع الماء من بين أصابعه؟ ما الذي حملهم على أن ينقلوا هذه الوقائع بتلك المشاهد العجيبة وينقلوه لمن جاء بعدهم من التابعين، ثم التابعون يحفظون هذا ويرونه لمن جاء بعدهم ويستمر هذا رواية محفوظة صحيحة يخرجها الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب دواوين السنة، فتحفظ وتنقل وتروى في الأمة عبر الأجيال إلى اليوم؟ فآتي أنا وأنت ونقرأ هذه الروايات في بيت الله الحرام وأمام كعبته المعظمة بعد 1438 سنة. ما الذي حمل الصحابة على رواية هذه القصص وليس فيها ذكر أركان الإسلام ولا الإيمان ولا الحلال ولا الحرام؟ فيها شيء عظيم يا كرام، فيها صلب العقيدة والإيمان بالله عز وجل وبقدرته العظيمة وبتدبيره في خلقه ما شاء جل وعلا، والذي أراد إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، فيها قدر عظيم من العقيدة وصفائها وما يتعلق بصدق الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعظيم تقديره ومعرفة مقامه ورفيع قدره عند ربه، وما أيده بها من المعجزات العظيمة والآيات الباهرة. فنأتي اليوم لكأننا والله حضرنا معه يوم الحديبية ونحن نقرأ رواية جابر، وكأن حضرنا معهم قصة الزوراء وما يرويه أنس، وما كنا مع عمران بن حصان في الرواية الآتي ذكرها. وقد حصل لهم من تعلق القلوب بتصديقها بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم شيء عظيم. لأجل ذلك روى الصحابة ما رأوا رضي الله عنهم في تلك الوقائع، ونقلوا لنا ما شاهدوا، والله لقد كانوا أوفياء وحرصوا على أن محضرا ومشهدا وموضعا ينالون فيه من الإيمان الذي يهز الأبدان ويرجف بالكيان ألا يفوت علي وعليك، فينقلوه لنا كما رأوه، ويحضروا تلك المشاهد فينقلوها لنا صورة مروية بالعبارة الدقيقة والوصف الذي لا يفوت عليك فيه المشهد، من أجل أن تشهد ما شهدوا بسمعك لا بعينك، وأن تؤمن بقلبك كما آمنت قلوبهم رضي الله عنهم. تالله لقد كانوا أوفياء، فحق علينا أن نكون أمناء في تقبل تلك الأمانة التي رووا وحفظوا ونقلوا، فيقع لنا من العلم بها والعمل ثم النقل والرواية والتعليم لمن يأتي بعدنا من أبنائنا وجيل الأمة، ليثبت هذا الإيمان ويتوارث في الأمة جيلا بعد جيل كما فعل الصحابة أول مرة رضي الله عنهم وسلك بنا سبيلهم.
فصل في تفجير الماء ببركته صلى الله عليه وسلم وانبعاثه بمسه ودعوته. ومما يشبه هذا من معجزاته تفجير الماء ببركته وانبعاثه بمسه ودعوته فيما روى مالك في الموطأ عن معاذ بن جبل في قصة غزوة تبوك، وأنهم وردوا العين وهي تبض بشيء من ماء مثل الشراك، فغرفوا من العين بأيديهم حتى اجتمع في شيء، ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه وأعاده فيها فجرت بماء كثير فاستقى الناس. قال في حديث ابن إسحاق: فانخرق من الماء ما له حس كحس الصواعق. ثم قال: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا.
نعم، حديث معاذ هذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهو من طريق الإمام مالك في الموطأ كما ذكره المصنف هنا رحمه الله. هذا الفصل شبيه بالفصل الذي قبله من وجه ويختلف عنه من وجه. أما وجه الشبه فخروج الماء بين يديه صلى الله عليه وسلم، والفرق أن الروايات في الفصل السابق ماء تدفق من بين أصابعه الشريفة عليه الصلاة والسلام، وأما ها هنا فالحديث عن ماء ربما كان غائرا في بئر أو كان يبحث عنه في إداوة وقربة فيدعو عليه الصلاة والسلام أو يبعث بشيء من البركة المتعلقة ببصاقه أو بيده أو بدعائه فينبعث الماء. وصدر المصنف رحمه الله هذا بقوله: ومما يشبه هذا من معجزاته تفجير الماء ببركته، لأنه يشبه نبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. قال: وانبعاثه بمسه ودعوته، ثم ذكر حديث غزوة تبوك وأوردها مختصرة، وتمامها كما أخرج مسلم في صحيحه من حديث معاذ بن جبل قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك، فكان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، حتى إذا كان يوما أخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل، ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال، يخاطب أصحابه في الجيش في غزوة تبوك، ثم قال: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار، يعني لن تبلغ العين في تبوك حتى يبلغ النهار ضحى ترتفع الشمس، وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتيها. فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان. قال: والعين مثل الشراك، مثل الشراك تبض بشيء من ماء، يعني الماء التي وجدوها في تلك العين مثل شراك النعل أكرمكم الله، قدر يسير جدا لا يكاد يرتفع عن سطح الأرض، تبض شيئا يعني لا يتدفق منها إلا قدر يسير من الماء. قال: فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان. والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماء. قال: فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأل من؟ سأل الرجلين اللذين سبقا إلى العين. قال: هل مسستما من مائها شيئا؟ قالا: نعم. فسبهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول. قبل أن نكمل قف هنا مع قوله فسبهما صلى الله عليه وسلم. وقد استشكل كثير من الناس ما أورده الشراح جوابا عن هذا الاستشكال، أيسب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أورد الشراح حفظكم الله أن المذكورين هنا في الرواية ممن سبق إلى العين وخالف أمره عليه الصلاة والسلام كان من المنافقين الذين آذوا رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحبه يوم تبوك أشد الإيذاء، أولئك الذين نزلت فيهم سورة التوبة تكشف فضائحهم وخيانتهم وغدرهم وعظيم خبثهم وأذاهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد كفرتهم آيات التوبة الذين يستهزئون: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قالوا: كان هذين من المنافقين، بل وسماهما الواقدي في مغازيه وذكر أنهم أربعة وليسوا اثنين، وكان من شرار المنافقين ممن يعلن العداء، وأنهم سبقوا إلى الماء رغبة في المعاندة والتكذيب والأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. قال الشراح: والنبي عليه الصلاة والسلام ولي أمر المسلمين والحاكم الذي يحكم بينهم ويسوسهم ويقضي بينهم بما أمره الله عز وجل، فمن كان حاكما فأتي إليه بمن خالف أمره وحكمه، ومن تعمد أن يخالف توجيهات قائد الجيش فما عسى قائد الجيش أن يصنع؟ أليس سيعاقب؟ بلى، هذه سياسات الجيوش والقيادات في تأديب المخالف ومن لا ينزجر ومن لا يمتثل لأمر القيادة. لكن انظر إلى شفقته عليه الصلاة والسلام، وأن غاية ما أوقعه بهما من العقاب هو السب بالكلام واللسان لا غير، ما أمر بالحبس ولا بالضرب وقد كانوا يستحقون، ولا أمر بالتنكيل بهم أو بإمساسهم بشيء من الأذى وقد كانوا يستحقون، لكنه عليه الصلاة والسلام اكتفى بنيلهم باللسان. هذه واحدة. وأما الثانية مما ينبغي أن يستقر عندك فيها الجواب، ما ذكره الشراح أنه ما ذكر لفظ السب والشتم، فإذا جمعت ما تواترت به الروايات الكثيرة عن عظيم أدب رسول الله عليه الصلاة والسلام وعفة منطقه وطهارة فمه ولسانه الشريف صلى الله عليه وسلم، فإنك تجزم والله أنه لا يسب السب البذيء المقذع ولا الجارح ولا ما فيه إهانة ولا ذكر للعورات والمساوي، حاشاه صلى الله عليه وسلم. وأنه إنما يوصف بالسب عبارات العرب التي تخرج على وجه الغضب عند الدعاء، مثل ما يقول: أخزاك الله، قبحك الله ونحو ذلك، فمن هنا يطلق على هذا سب. فإذا فهمت ذلك أدركت أن ما ثبتت به الرواية الصحيحة هنا عند مسلم من قوله فسبهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول لا ينبغي أن يثير شيئا من التردد أو الحرج فيما يتعلق بمقامه صلوات الله وسلامه عليه. نعود إلى الرواية. قال: وقال لهما ما شاء الله أن يقول. قال: ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء، من نحو إناء، حتى اجتمع في شيء. قال: وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يده ووجهه ثم أعاده فيه. قال: فجرت العين بماء منهمر، أو قال غزير، يوشك. قال: شك أبو علي هل قال بماء منهمر أو غزير. قال: حتى استقى الناس، ثم قال: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا. وتبوك اليوم واحدة من المناطق الزراعية التي تحفل بالأنهار والعيون والآبار، والتي تصدر الزراعة إلى داخل البلاد وخارجها. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال لمعاذ قبل أكثر من 1400 سنة: يوشك يا معاذ أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا. ويتحقق هذا بعد مئات السنين من مقولته عليه الصلاة والسلام، لنوقن أنه رسول الله حقا صلى الله عليه وسلم، ومبعوث من ربه بالرحمة والهداية ودين الله القويم وصراطه المستقيم. نبع الماء ولم يخرج من بين أصابعه، وهذا وجه اختلاف هذه الرواية عن روايات الفصل السابق، لكنه لما دعا وتوضأ في الماء ثم أعاده إلى تلك العين فإذا هي قد جرت بماء غزير أو ماء كثير كما قال معاذ رضي الله عنه. نعم.
وفي حديث البراء وسلمة بن الأكوع، وحديثه أتم في قصة الحديبية، وهم 14 مئة، وبئرها لا تروي 50 شاة، فنزحناها فلم نترك فيها قطرة، فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جباها،
يعني على طرف البئر وحافتها.
قال البراء: وأتي بدلو منها فبصق فدعا، وقال سلمة: فإما دعا وإما بصق فيها فجاشت، وقال سلمة: فإما دعا وإما بصق فيها فجاءت فجاشت، فأرووا أنفسهم وركابهم.
نعم. حديث البراء هذا أخرجه البخاري، وحديث سلمة أخرجه مسلم، وقد اشتركوا في هذه الرواية في القصة التي وقعت لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحديبية. أما رواية مسلم فتمامها فيما روى سلمة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فأصابنا جهد حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا، يعني قال حتى أمرنا هممنا أن ننحر بعض ظهرنا، يعني بعض ما يركبون من النوق ونحوها للاستفادة مما أصابهم من الجهد والجوع الشديد. قال حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا، فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم فجمعنا مزاودنا، جمع مزودة، وهي كل ما يحمله المسافر معه، يحمل فيه تمرا وطعاما يتزود به في الطريق. قال: فجمعنا مزاودنا فبسطنا له نطعا، يعني قطعة جلد مثل الفراش، فبسطنا له نطعا، فاجتمع زاد القوم على النطع. قال، يقول سلمة: فتطاولت لأحرزه كم هو، يعني فجعلت أرفع رأسي أنظر هذا الذي اجتمع من مزاود القوم كم بلغ من الطعام الذي وضع على النطع. قال: فتطاولت لأحرزه كم هو. قال: فحزرته كربضة العنز، يعني كل الذي اجتمع كربضة العنز. ماذا عساه يكفي قوما في الحديبية يبلغون 1500؟ قال: فحزرته كربضة العنز ونحن 14 مئة. قال: فأكلنا حتى شبعنا جميعا، ثم حشونا جرابنا، كل واحد أخذ معه في جرابه من هذا الطعام وحمل، أكل وحمل معه. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فهل من وضوء هذا الطعام؟ طيب وماذا عن الماء؟ قال: هل من وضوء؟ عندكم ماء نتوضأ به؟ قال: فجاء رجل بإداوة لها، بإداوة له فيها نطفة قطرة ماء. قال: فأفرغها في قدح. قال: فتوضأنا كلنا ندغفقه دغفقة، يعني نغترف غرفا، وكنا 14 مئة. قال: ثم جاء بعد ذلك 8 فقالوا: هل من طهور؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرغ الوضوء، انتهى بعدما تفرق القوم وقد توازعوا الماء. قصة سلمة وقصة البراء أتي بالدلو عليه الصلاة والسلام كما في رواية البراء هنا عند البخاري، قال فبصق أو دعا فجاشت، فكانت هذه البئر التي لا تكاد وتروي في مائها 50 شاةً جاشت، يعني نبعت بالماء وفاضت حتى استقوا منها وسقوا ركابهم وهم بصحبته عليه الصلاة والسلام. نعم.
وفي غير هذه الروايتين في هذه القصة من طريق ابن شهاب في الحديبية، فأخرج سهما من كنانته فوضع في قعر قليب ليس فيه ماء، فروي الناس حتى ضربوا بعطن.
نعم، الذي أخرجه ابن شهاب في قصة الحديبية من غير هاتين الروايتين، قال أخرج سهما من كنانته عليه الصلاة والسلام فوضع في قعر قليب، القليب البئر إذا كانت جافة ليس فيها ماء، فروي الناس حتى ضربوا بعطن، يعني استقوا وشربوا وحملوا من الماء حتى ما لا يكاد يوجد أحد يحتاج قطرة ماء. عن عروة بن الزبير عن مسور بن مخرمة ومروان بن الحكم يصدق كل منهما صاحبه، والحديث أخرجه البخاري، قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء، والثمد حفيرة صغيرة إذا كان الماء فيها قليلا جدا، قال إنما يتبرضه الناس تبرضا، يعني الماء من قلته الناس لا يأخذ منه إلا قليلا قليلا ليكتفوا منه ويكفي الجميع، قال فلم يلبث الناس أن نزحوه، انتهى الماء على قلته، قال فشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، أين؟ في هذا البئر، في هذا الثمد الحفيرة الصغيرة التي ليس فيها إلا قليل من ماء. قال مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة قال فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا وضربوا عنه بعطن، والحديث عند البخاري، حتى استقى الجميع وشربوا، بل وخرجوا بماء يحملونه معهم في آنيتهم وفي ركابهم. هذه أيضا تثبت لك أن الماء وإن لم يخرج من بين أصابعه ربما دعا أو بصق عليه الصلاة والسلام أو توضأ فأعاد فضل وضوئه صلى الله عليه وسلم في ذلك البئر أو في الإناء أو في الجفنة، أو ربما أرسل سهما من كنانته فيوضع في ذلك المكان فيفور بالماء، آية من الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعن أبي قتادة وذكر أن الناس شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش في بعض أسفاره، فدعا بالميضأة فجعلها في ضبنه،
في ضبنه يعني ضمها إليه فأخذها واحتضنها، وقد مر ذكر حديث أبي قتادة قبل قليل،
ثم التقم فمها فالله أعلم نفث فيها أم لا.
التقم فمها يعني أخذ النبي عليه الصلاة والسلام فم هذه القربة أو الإداوة والإناء الصغير، التقم فمها يعني جعل فمها عند فمه، قال فالله أعلم نفث فيها أم لا، لكن ما قربها من فمه إلا لأنه إما أراد أن يدعو أو ينفث فيها، وأيا كان إما دعاؤه أو نفثه أو ريقه أو بصاقه صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك بركة ويحل بها بأمر الله ما شاء الله أن يكون.
فشرب الناس حتى رووا وملأوا كل إناء معهم، فخيل إلي أنها كما أخذها مني، وكانوا 72 رجلا، وروى مثله عمران بن حسين.
نعم، وسيأتي الآن بعد قليل رواية عمران بن حسين رضي الله عنه، وهي على طولها أيضا مليئة بشيء من العجائب فيما يتعلق بعظيم ما أيد الله به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم.
وذكر الطبري حديث أبي قتادة على غير ما ذكره أهل الصحيح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهم ممدا لأهل مؤتة عندما بلغه قتل الأمراء. وذكر حديثا طويلا فيه معجزات وآيات للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إعلامهم أنهم يفقدون الماء في غد. وذكر حديث الميضأة قال والقوم زهاء 300. وفي كتاب مسلم أنه قال لأبي قتادة احفظ علي ميضأتك فإنه سيكون لها نبأ، وذكر نحوه.
نعم، حديث أبي قتادة أخرجه مسلم في صحيحه، وأخرجه غيره، وفيها اختلاف روايات. ذكر المصنف إشارة إلى رواية مسلم أن القوم كانوا زهاء 300، وأنهم لما توضأوا منها أول مرة واستقوا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي قتادة: احتفظ بها. وفي لفظ غيره: ازدهر بها، فإنه سيكون لها نبأ، يعني سيكون لنا بها مآل، كما في رواية أخرى: وحدث أن ناداه عليه الصلاة والسلام واستدعى مضاءته فنفع الناس بها مرة أخرى على قلة ما فيها من ماء، بركة لما حصل بين يديه صلوات الله وسلامه عليه. يشبه ذلك أيضا عدد من الروايات سيذكر المصنف منها حديث عمران، ومنها أيضا حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وحديثه مخرج أيضا عند البخاري ومسلم، وأخرجه أحمد وأصله في البخاري. يقول البراء: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير، فأتينا على ركية دمنة، أيضا شبه البئر المهجورة التي ليس فيها إلا قدر قليل جدا من الماء. قال: فأتينا على ركية دمنة، قال: فنزل ستة أنا سادسهم، أو قال: سبعة أنا سابعهم، قال: فنزلنا ماحة، والماحة هم من يقدح الماء، ينزلون في قعر البئر يقدحون الماء فيضربون قعر البئر لعله يفور شيء من الماء فينبع قدر يجتمع لهم فيه ما يحصيبون به غرضهم من الماء. قال: فنزل ستة أنا سادسهم، أو قال: سبعة أنا سابعهم ماحة، يعني نزلوا يقدحون الماء. قال: فأدليت إلينا دلو رسول الله صلى الله عليه وسلم على شفة الركية، قال: فجعلنا فيها نصفها أو قراب ثلثيها أو نحو ذلك. قال البراء: فدنوت بإناء هل أجد شيئا أجعلها في حلقي، فما وجدته. يعني لما نزلت لنا الدلو يقول: حاولنا أن نجعل فيها شيئا مما ما في شيء. قال البراء: فنظرت في الدلو هل أنظر هل أجد فيها شيئا أجعله في حلقي ولو قطرة أشرب منها، قال: فما وجدته. قال البراء رضي الله عنه: فدنوت بإناء هل أجد شيئا أجعلها في حلقي، فما وجدته، فرفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغمس يده فيها فقال: ما شاء الله أن يقول، يعني في الإناء أو في الدلو التي رفعت له بعدما جعل فيها شيء مما اجتمع من ماء البئر. قال: فأعيدت إلينا الدلو وما فيها من الماء، قال: فلقد رأيت آخرنا أخرج بثوب رهبة الغرق ثم ساخت البئر أو ساحت. قال: ما هو إلا أن جاءت الدلو بعد أن دعا ونفث فيها صلى الله عليه وسلم، ثم جعلت في أسفل البئر، ثم أخرج الستة أو السبعة الذين كان معهم البراء وقد نزلوا يقدحون الماء من أسفل البئر. قال: فرأيت آخرنا أخرج بثوب رهبة الغرق، كاد الماء في البئر أن يغرقه بعدما فارت بالماء، وهي التي ما كادوا يجدون فيها قطرة ماء يبل بها البراء رضي الله عنه حلقه فما وجد. قال: ثم ساخت البئر أو ساحت. قصة البراء ها هنا البراء بن عازب لما تضمها إلى روايات من سبق كأبي قتادة وحديث معاذ بن جبل في تبوك ونحوها من الروايات تدلك على ما سبق تقريره في أول المجلس، أن هذه الآية العظيمة التي أمد الله بها نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم كانت مما أيده الله تعالى به من المعجزات الباهرات والآيات العظيمات. ولا يزال في الفصل روايات أخرى يأتي به المصنف رحمه الله، بقي فيها روايات ثلاثة، أولها حديث عمران بن حصين وما زال يشير المصنف إليها من الفصل الذي سبق، ثم حديث سلمة بن الأكوع وقد مرت الإشارة إليه، وأخيرا حديث عمر رضي الله عنه وقد سئل رضي الله عنه عن شيء مما أصابهم في جيش العسرة يبعث على مزيد من العظة والاعتبار، فذكر ما حصل لهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. وقال المصنف في آخر الباب: والحديث في هذا الباب كثير، وسنأتي عليها إن شاء الله تعالى في مجالس الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى. هذه الليلة الشريفة وما بقي فيها من ساعات حقها أيها المباركون أن تغتنموا فيها صلوات ربكم عز وجل، وأن تستمطروا هذه الصلوات الربانية من الله بكثرة صلاتكم وسلامكم على حبيبه ونبيه ومصطفاه، فإن الله قد قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالله قد كفاه بصلاته عليه، وقد وكل ملائكته أيضا بالصلاة عليه، فالشرف لي ولك، وليست حاجته صلى الله عليه وسلم بنا إلى الصلاة عليه، فإن الله قد كفاه، وملائكة الله أيضا قد قامت بذلك، لكنه باب من الأجر والخير والرحمة فتح لي ولك. فهنيئا لمن يسر الله له هذا الباب العظيم من الذكر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وحظه ما وعد به النبي عليه الصلاة والسلام: فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فاللهم صل وسلم وبارك عليه كما تحب أن يصلى عليه، وصل يا ربي وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما تبلغنا بها أرفع المقامات وأعلى الدرجات. اللهم أحينا على السنة وأمتنا عليها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا، ويقينا راسخا، وعلما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا رحمن يا رحيم. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، واهد ضالنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.